بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. والمغانم لا تكون إلا أثر القتال، ما لم يكن أثر القتال فإنه فيء، وكونهم يأخذونها يدل على الانتصار، وأنهم ينتصرون فيسلمون ويغنمون. فعجل لكم هذه أي خيبر، وكف أيدي الناس عنكم أي القتال الذي كان بمكة، الذي كان سيكون بمكة في الحديبية، ولتكون آية للمؤمنين، يبين ذلك من كثير فيما يأتي، ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. هذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى، مع أنه لم يحصل قتال، ومع ذلك لو قاتلهم الكفار لانهزموا، لانهزم الكفار. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، ما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع. فلا ينصر الله الباطل والظلمة. سنة الله التي قد خلت من قبل، سنته الجارية في خلقه أنه لا ينصر الباطل وأهله، وأن الله يؤيد الحق وأهله، وإن حصلت إدالة للباطل لا تدوم. ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي مستمرة إلى قيام الساعة، هذه سنن الله الجارية. وهو الذي كف أيديهم عنكم، ومعنى أيديهم بالقتل، وأيديكم عنهم ببطن مكة. اختلفوا في معنى ببطن مكة، قيل إن هذا المقصود به في الحديبية لأنها جزء من مكة. من بعد أن أظفركم عليهم، بعد أن جاءوا أسرى، وكان الله بما تعملون بصيرا. قال مجاهد في قوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، هي جميع المغانم إلى اليوم. أعجل لكم هذه، يعني فتح مكة، فتح خيبر. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية. هذان قولان، والأصح أنها خيبر، لأن الحديبية وإن كان فيها نصر مؤجل، يعني نصر باعتبار مواعيد الله سبحانه وتعالى، لكن كلمة عجل لكم هذه إشارة إلى غنائم تحصل لهم. الحديبية ما حصل لهم فيها غنائم. وكف أيدي الناس عنكم، أي لم ينلكم سوء كما كان مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال. وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهركم عن عيالكم وحريمكم، يعني بمكة، واليهود ما اعتدوا على المدينة. ولتكون آية للمؤمنين، أي يعتبرون بذلك. إذن كف أيدي الناس عنكم، المقصود أنهم قريش ما حصل منهم ضرر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واليهود ما حصل على أهل المدينة الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أي يعتبرون بذلك. فإن الله حافظهم وناصرهم، يعني عبرة، ولتكون آية المؤمنين أي عبرة أن الله عز وجل حافظ المؤمنين سواء كانوا في المدينة أو كانوا. وخيب ظنون المنافقين والمشركين الذين كانوا يظنون أن قريشا تستأصل النبي صلى الله عليه وسلم، تحاصره وأصحابه ويحصل لهم ضرر. إن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم، وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمور، وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر. يعني صلح الحديبية كان أمر من الصبر عندهم، ذلك الذي تلك الشروط، لكن الله جعل فيه بركة، ضمن تلك البركة صبرهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى فوائد عظيمة عاجلة وآجلة، كما قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويهديكم صراطا مستقيما، أي بسبب انقيادكم لأمره، اتباعكم طاعته وموافقتكم رسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى يهديكم يزدادون هداية، وهذا من أدلة زيادة الإيمان. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، كقول الله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويهديكم صراطا مستقيما وهم مهتدون أي يزيدكم ويثبتكم. فكان من أسباب تثبيتهم على صراط الله المستقيم وموتهم على ذلك هو هذا الصبر الذي حصل لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبر الأذى والثبات معه والنصر له. وقوله تبارك وتعالى وأخرى لم تقدروا عليها، أي مغانم أخرى، وعدكم الله مغانم كثيرة ثم وعدهم مغانم أخرى، فتكرر ذكر المغانم، منها ما هو مغنم خيبر، ومنها ما هو مغانم آتية بعد ذلك، ومنها ما وعد الله عز وجل بأخرى غير ذلك. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير، أي وغنيمة أخرى، غنيمة أو غنائم أخرى، غنائم وليس أخرى غنيمة واحدة، وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليه قد يسرها الله عليكم أحاط بك بها لكم. إنه تعالى يرزق من عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون، ويكرم عبده تفضلا منه، وكل هذا من ثمار ما حصل لهم بالحديبية من صبر وابتلاء. أكرمهم الله بمكارم كثيرة وعطاءات جزيلة. وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها، فقال العوفان بن عباس رضي الله عنهما هي خيبر، وعلى هذا قوله في قوله تعالى فعجل لكم هذه إنها صلح الحديبية، قاله الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد أسلم، وقال قتادة هي مكة، فتح مكة، ما حصل في فتح مكة مغانم، اختاره ابن جرير، وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري هي فارس والروم، وقال مجاهد هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة، وهذا أقرب، لأنه قال وأخرى لم تقدروا عليها قد علمها الله أحاط بها أي علمها، فإما لم تقدروا عليها أي لم تكونوا من أهلها وكان بعد موتكم وإنما هي لأبنائكم وأحفادكم، وإما لم تقدروا عليها الآن كما فسره في هذا الموضع أنها ما تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم وكانت عليكم عسيرة، وأنها كانت في زمن الصحابة، وكل هذا أيضا يقتضي أنها في يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته. قال هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم، جاء عن ابن عباس وجاء عن مجاهد، قول جيد هذا. وقوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ونصيرا، يقول تعالى مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم ولنهزم جيش الكفار فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي هذه سنة الله وعادته في خلقه ما تقابل الكفر والإيمان، الإيمان الصحيح في موطن فيصل إلى نصر في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر، موطن فيصل أي فصل بين هؤلاء وهؤلاء، فرفع الحق ووضع الباطل كما فعل تعالى يوم بدر بأولياء المؤمنين نصرهم على أعداء المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقوله سبحانه وتعالى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم من بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء، وكف أيدي المؤمنين المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حين جاءوا بأولئك السبعين الأسارى فأوثقوهم، عمه عامر جاء بهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهم وقال أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه ما قتلهم، لو قتلهم اشتبكت الحرب بينه وبين المشركين، ولكن الله كف أيدي هؤلاء وهؤلاء. قال: وفي ذلك أنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غز غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم فأخذوا. قال عفان: فعفى عنهم، ونزلت هذه الآية: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم في بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. رواه مسلم، مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي طرقا عن حماد بن سلمة به سند صحيح. وقال أحمد: هذا هو الكف، معنى كف أيديهم أنهم ما أراد الله أن يقتتل قريش والنبي صلى الله عليه وسلم آنذاك، وإلا لو اشتبك هؤلاء 80 الذي نزلوا والذين جاء بهم عامر قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مما كان من ذلك لا حصل أن يقتتلوا جميعا هم قريش، والله أعلم كم تمكث المعركة ومن يبقى بعدها، ولكن وعد الله بالنصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم موعودا بالنصر، نص الآية: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. وقال أحمد أيضا: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الشجرة الذي قال الله تعالى في القرآن كان يقع في على من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وسهيل بن عمرو بين يديه، يعني منهم من يكف الأغصان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله لعلي، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذ سهيل بيده قال: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف. قال: اكتب باسمك اللهم، لأنهم كانوا يكتبون هذا، وإلى الآن الشيعة يكتبون باسمك اللهم على طريقة الجاهلية ويتركون بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ما نعرف الرحمن الرحيم هذا عناد منهم، وإلا فهم قول الله عز وجل هم يكفرون بالرحمن عناد منهم، وإلا فقد وجد من أقوالهم الاعتراف، فإذا ركبوا في الكهف دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال ذلك الشاعر منهم: ألا قضب الرحمن ربي يمينها، وهو معروف عندهم هذا الاسم، إنما هذا لسبيل العناد. وكتب هذا ما صالح، انظر الآن هذا بداية القهر أنهم يمنعونهم أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة. قال: فأمسك سهيل بن عمرو بيده قال: لقد ظلمناك إن كنت رسولا، اكتب في قضيتنا ما نعرف. قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. أبينا نحن يعني ما أرادوا ذكر رسول الله، بين نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا من قريش يتوالون يريدون الحرب، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله تعالى بأسماعهم فقمنا إليهم فأخذناهم، يعني بدون قتل. فقال رسول الله: هل جئتم في عهد واحد أو جعل لكم أحد أمانة؟ قالوا: لا، أخلى سبيلهم حتى وهم جاءوا إنما أرادوا الفتنة، لكن خلى سبيلهم وسألهم: هل جاء أمنكم أحد تأتون إلينا؟ إذا كانوا أمنكم من باب أولى أن ما أحد يضركم، لكن ما الذي جاء بكم؟ قالوا يعني كانوا جاءوا للقتال، مع ذلك خلى سبيلهم. أنزل الله تعالى: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن مكة بعد أن أظفركم عليهم كان الله بما تعملون بصيرا. والآية نزلت في 80 ونزلت في هؤلاء منهم وكذلك في عدة، يعني كل هذه حالة صحيحة. وقال ابن جرير رواه النسائي قال من طريق حسين بن واقد به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي قال حدثنا جعفر بن أبزة قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة قال له عمر رضي الله عنه: يا نبي الله يدخل على قوم لك حرب، يا نبي الله تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح، يعني محاربوك ولا كراع. قال: فبعث إلى المدينة فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا هذا فيه نظر، هذا سيأتي. بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه وهو شاعر أن قريشا تريد قد تمنعه وقد تقاتله، وما هذا الذي فيه أنه خرج أزلا ما خرج معه بشيء، فيه نظر سيأتي. قال: فبعث المدينة فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا لا حمل، فلما دنا مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى ونزل بمنى. وهذا بعيد، ما قرب النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، بل ما زال في شميسي، ما زال في الحديبية التي هي بجانب الشميسي، وهي بعيدة من منى، بعد مسافة. هذا الحديث فيه نظر. فأتاه عينه أن عكرمة، عينه أي المرسول الذي ينظر، أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج عليك في 500. قال لخالد بن الوليد رضي الله عنه: يا خالد، هذا ابن عمك أتاك في الخيل. وهذا فيه نظر، خالد ما كان إلا مع متأخرا إسلامه. وقال خالد رضي الله عنه: أنا سيف الله سيف رسوله، فيومئذ سمي سيف الله. وسبب تسميته مؤته وليس هذا. قال: يا رسول الله، ارمي بأين شئت. فبعثه على خيل، فلقي عكرمة في الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم عاد الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة. أنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن مكة بأن أظفركم عليهم. هذا السبب لا يثبت، منكر، إلى قوله تعالى: عذابا أليما. قال: فكيف كف الله عز وجل النبي بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا أبقوا فيها كراهية أن تطاهم الخيل. ورواه ابن أبي حاتم عن ابن أبز بن حو. هذا السياق فيه نظر، فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية، لأن خالدا رضي الله عنه لم يكن أسلم، بل قد كان طليعة المشركين يومئذ كما ثبت في الصحيح، ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاء، لأنهم قاضوه على أن يأتي من العام المقبل فيعتمر ويقيم بمكة 3 أيام، يعني اتفقوا معها الآن ما بدون حرب دخلها في عمرة القضاء حسب المقاضاة حسب الصلح في العام السابع. فلما قدم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قيل فيكون يوم الفتح، فالجواب: لا يجوز أن يكون يوم الفتح، لأنه لم يسق عام الفتح هديا، وهذا كان معه الهدي، وإنما جاء محاربا مقاتلا في جيش عن عرمرم. يوم الفتح جاء مستعدا للقتال، فكان ذلك يسيرا، فهذا السياق فيه خلل، وقد وقع فيه شيء فليتأمل والله أعلم. قال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن إكرمة، مبهم، مولى بن عباس رضي الله عنه أن قريشا بعثوا 40 رجلا منهم أو 50، وأمرهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله ليصيبوا من أصحابه أحدا، فأخذوا أخذا، فأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم، أخذوا أخذا. وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنبل. قال ابن إسحاق: وفي ذلك أنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. يعني كل هذه الطرق تدل على أن هذا الكف هو ليس لا يتعلق بما يتعلق باليهود في سياق مشركي قريش، أنه لم يحصل حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم مع شدة الأسباب المؤدية إلى الحرب إلا أن الله سلم. وابن كثير واسع البال في سوق الأدلة بأسانيدها لتحرير ما يريده، فقد ساق في هذه المسألة هذه الأدلة كلها، منها ما هو صحيح ومنها ما أبان نكارته، لبيان أن معنى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم هو المقصود به في بطن مكة يوم الحديبية، إذ لم يكن بينه وبين المشركين حرب مع تلك الأسباب. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا يقال له ابن زنيم طلع على الثنية من الحديبية فرماه المشركون بسهم فقتلوه، أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأتوه ب12 فارسا من الكفار، قال لهم: هل لكم علي ذمة؟ قالوا: لا. فأرسلهم، يعني بدون عهد ولا ذمة من عليهم وأرسلهم، ومع ذلك لو أراد قتلهم لقتلهم، وربما لو قتلهم لاشتبكت الحرب، هذا من الأسباب. وأنزل الله تعالى في ذلك وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، يدل أن الصبر من أسباب السلامة. وقال الله عز وجل في قوله تعالى هم الذين كفروا، يعني أثبت كفرهم، هم الذين كفروا. وأيضا وصدوكم عن المسجد الحرام، هذا تهييج، أولا أنهم كفار مشركون، ثانيا أنهم صدوكم عن المسجد الحرام، كقول الله لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، هذا تحريض عليهم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، صدوكم والهدي معكم، الهدي معكوفا حبسا مرصدا أمامهم، وكانوا يعظمون الهدي، قريش تعظم الهدي، ومع ذلك ما عظموا هذا الهدي وردوهم الهدي معهم، وردوه أن يبلغ محلة ومحله الحرم، وقريش تعرف ذلك. قال الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، فلم يجعلوا الهدي أن يبلغ الكعبة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لولا يعني كان من أسباب تأخير الفتح إلى العام الثامن وعدم إذن الله بالحرب في العام السادس أنه يوجد ضعفاء في أوساط قريش من المؤمنين، وهم في أوساط قريش مستضعفون، لو حصل حرب لربما أبادوهم من الداخل، ولربما أيضا طحنهم الحرب، طحنهم المشركون وخير المسلمون وخير المسلمين وهم لا يشعرون، فهم معرضون للقتل خطأ لا يعلمون أنهم مسلمون، وهم معرضون لقتل المشركين لهم إذا أضر بهم المسلمون. فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، أي لو كان هؤلاء الذين في أوساط المشركين قد خرجوا وزالوا من أوساطهم وراحوا منهم، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وهذا تعليل واضح بين أن الله أخر الفتح للعام الثامن حتى يحصل صلح وحتى يخرج من يريد يخرج من المستضعفين، وأن الله لم يأذن بالحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العام السادس يوم الحديبية لتعليل أنه يوجد ضعفاء في أوساط المشركين قد يتضررون. لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لماذا؟ قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، يوم في ذلك اليوم تعبأ المشركون بالحمية الجاهلية، عبوا قلوبهم بالحمية الجاهلية، حمية الجاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين لما جعل الكفار الحمية في قلوبهم ويريدون القتال، أنزل الله السكينة على نبيه والمؤمنين، كان كلما تعرضوا لحرب دفعها النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليهم هؤلاء وهؤلاء، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. المؤمنون أحق بالتقوى وأهل التقوى. يقول تعالى مخبرا عن الكفار عن من مشركي العرب من قريش ومن مالعهم على نصرتهم على رسول الله، هم الذين كفروا، أي هم الكفار دون غيرهم، لأنهم آنذاك هم الذين تصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وصدوكم عن المسجد الحرام، أي وأنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر. كفار ما هم أولياءه، ما كانوا أولياء أولياء المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، أي صدوكم والهدي أن يصل إلى محلة، معكوف أي محبوس مرصود أمامهم أنه هدي، يعرفون أنه هدي قد قلد وأشعر. وهذا من بغيهم وعنادهم، وكان الهدي 70 بدنة كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى. وقوله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي بين أظهركم ممن يكتم إيمانه بين أظهر المشركين ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم، لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم، ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل. ولهذا قال أن لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة أي إثم وغرامة، تقتلونهم بغير علم أنهم مسلمون فتعثمون بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء أي يؤخر عقوبتهم عقوبة المشركين ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ما قال تبارك وتعالى لو تزيلوا أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أي لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. هذا يوم الحديبية 1400 لو حصل قتال بينهم وبين المشركين لأباد المشركين بوعد الله الصادق بهذا وبالذي قبله، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهنا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لأن النصر من عند الله ما هو بالكثرة، وقد هزم المشركون يوم بدر وهم أضعاف المسلمين. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أبو الزنبار روح بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عباد المكي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله أبو سعيد مولى بني هاشم جردقة قال حدثنا حجر بن خلف قال سمعت عبد الله بن عوف يقول سمعت الجنيد بن سبع يقول قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا وقاتلت معها آخر النهار مسلما. وفينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات قال كنا 9 نفر 7 رجال امرأتين. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكي به وقال فيه عن أبي جمعة جنيد بن سبع فذكره والصواب أبو جعفر حبيب بن سباع. ورواه ابن أبي حاتم حديث حجر بن خلف به وقال كنا 3 رجال 9 نسوة وفينا 3 نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبل عن أبي حمزة عن عطاء سعيد جبر بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لو تزيلوا الآية يقول لو تزيل الكفار من المؤمنين أي تمايزوا لعذبنا الذين لعذبهم الله عذابا أليما بقتلهم إياهم. وقوله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وأبوا أن يكتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فأنزل الله سكينته على رسول المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وهي قول لا إله إلا الله كما قال ابن جرير وعبد الله بن الإمام أحمد قال حدثنا الحسن بن عرفة أبو علي البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن ثوير عن أبيه ثوير بن أبي فاخته عن الطفيل يعني ابن أبي يعني ابن أبي ابن أبي بن كعب رضي الله عنه عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله في بعض المجاهيل وهي أعم كلمة التقوى كلمة الحق كلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله لكن هي أعم. وقال ابن أبي حاتم يعني فسر كلمة التقوى حدثنا أحمد بن منصور رمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليثي قال حدثني عبد الرحمن خالد بن شهاب بن سعيد بن سيف أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قولوا كلمة التقوى التي يتقى بها النار. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه عصم مني ماله ونفسه إلا بحق حسابه على الله أنزل الله عز وجل في كتابه وذكر قوما فقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال الله جل ثناه ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله استكبروا عنها واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية وكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة. وكذا رواه بهذا الزيادات ابن جرير من حديث الزهري والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري والله أعلم. وقال مجاهد كلمة التقوى الإخلاص قال عطاء بن أبي ربيع بن أبي رباح يا لا إله إلا الله له لا شريك له الملك والحمد وله كل شيء قدير. وقال يونس ساق إلى عروة عن المسور ألزمه كلمة التقوى قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال الثوري عن سلم الكحيل عن عباية بن ربعي عن علي ألزمه كلمة التقوى قال لا إله إلا الله والله أكبر يعني مدارها على أنها كلمة التوحيد. وكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ألزم كلمة التقوى قال يقول شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس كل التقوى. قال سعيد بن جبير ألزمه كلمة التقوى قال لا إله إلا الله، هذا التفسير هو الأصح. والجهاد في سبيله قال عطاء هي لا إله إلا محمد رسول الله. وقال عبد الله بن مبارك المعمر عن الزهري كلمة التقوى بسم الله الرحمن الرحيم، دي نظر يقول الزهري هذا تفسير عطاء الخراساني. وقال قتادة ألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها، كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها، وكان الله بكل شيء عليما، أي هو عليم بما يستحق من يستحق الخير من يستحق الشر. وقد قال النسائي حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا شباب بن سوار عن أبي رزين عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأغلظ له قال إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله فيعلمني مما علمه الله تعالى، فقال عمر رضي الله عنه بل أنت رجل عندك علم وقرآن فاقرأ وعلم ما علمك الله ورسوله، رجال ثقات. بعد هذا سيسوق كيفية صلح الحديبية وبنود الصلح وشروط الصلح، إلا أنه طويل يعني ربما ما نستطيع أن نقرأه جميعا، نأخر إلى حينه إن شاء الله. مع فوائد صلح الحديبية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وسيقوم سوقها من مسند أحمد والبخاري، ثم بعد ذلك فوائد صلح الحديبية حسب ما ذكر نكون قد انتهينا من هذه الآيات بقراءة هذا الحديث الذي سيسوقه الإمام البخاري. قدمت التعليقات على بعض ما قد قرأناه في الأمس. إلى هنا بارك الله فيكم.